تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم في اللقاء الرابع من برنامج رمضان يجمع أمة، والذي نستضيف فيه في هذا اللقاء فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، تحت هذا العنوان: الأخوة في الله وبناء المجتمع. فضيلة شيخنا العلامة رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا ورئيس جامعة عبد الله ابن ياسين في موريتانيا وعضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بإذن الله تعالى في هذا اللقاء الرابع من هذا البرنامج، برنامج رمضان يجمع أمة، والذي تقيمه رابطة الشباب النموذجي ماي ليج. هذه الرابطة هي مؤسسة عالمية لديها أكثر من 50 شريكا حول العالم من المؤسسات الطلابية والشبابية، ومن البرامج التي تقدمها برنامج تحت عنوان معالم النهضة، يستضيف فيه كوكبة من الدعاة والعلماء والمفكرين، يطرحون فيه الأفكار ويناقشون فيه المستجدات. نرحب بفضيلة الشيخ الجليل شيخنا الشيخ محمد الحسن ولد الددو، ونرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات على منصتي زوم وعلى البث الحي المباشر للصفحة. كما لا يفوتنا أن نذكركم بإمكانية إرسال الأسئلة والاستفسارات عبر الصفحة على الفيسبوك وعبر منصة الزوم، لنطرحها على فضيلة شيخنا العلامة في نهاية هذا اللقاء للإجابة عنها. أهلا ومرحبا بكم فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو في هذا اللقاء الذي نتشرف فيه بحضرتكم.
وبكم أهلا وسهلا، أكرمكم الله.
الميكروفون معكم، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي في رابطة الشباب النموذجي، أحمد الله سبحانه وتعالى على اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودكم نافعة لأمتكم، وأن يصلح بكم ويوفقكم ويسددكم. إن كل نبي من أنبياء الله بعثه الله إلى أهل الأرض جاء بتوحيدين، الأول توحيد الله والثاني توحيد الكلمة. وقد جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بهذين التوحيدين كمن سبقه من الأنبياء، وقد صرح الله بذلك في سورة الشورى، فقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين هذا توحيد الله، ولا تتفرقوا فيه هذا توحيد الكلمة وهو توحيد الأمة. وتوحيد البشر من ضروراتهم، فلا يستطيعون القيام بالاستخلاف في هذه الأرض ورعاية المصالح وجلب المنافع ودفع المضار إلا بتوحيد جهودهم وتحقيق إخائهم فيما بينهم. وقد جاء هذا الدين بركن من أركانه ركين، هو ركن الأخوة. فقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيمه الذي بنى به هذه الدولة ونشر به هذا الدين على 5 أركان. الركن الأول منها الربانية وقصد وجه الله الكريم، والركن الثاني التربية الصحيحة، والركن الثالث الإخاء، فقد آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بين المهاجرين أنفسهم، إخاء كانوا يتوارثون به في صدر الإسلام، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال: كان المهاجري يرث الأنصارية والأنصاري يرث المهاجرية، حتى نزلت آية قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال فكانوا يوصون له. والركن الرابع بذل الجهود والأسباب، فلم يترك سببا من الأسباب الموصلة إلى الهدف في زمانه إلا عمله، سواء كان موجودا في حضارة العرب أو كان مستوردا من الحضارات الأخرى كالخندق من حضارة الفرس والمنبر من حضارة الحبشة والخاتم من حضارة الروم. والركن الخامس التدرج والمرحلية، فلم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي مغامرة ولا مخاطرة، وإنما كانت أموره مدروسة على وفق الخطط ووفق ما يكون من المعطيات والمعلومات. ولهذا قال اكتبوا لي من نطق بالإسلام، وفي لفظ من دخل في الإسلام. فكانت أموره كلها مبنية على المعلومات الصحيحة، وقراراته إنما يتخذها على وفق ذلك. وهذا الركن الذي هو ركن الإخاء بين المسلمين شرعت الشرائع كلها من أجله، ونظر إليه في تشريع جميع الشرائع. فأولا أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الركن هو أساس الرابطة بين المسلمين، وهو الذي يجتمعون عليه فيصهرهم صهرا ويذيب الفوارق الاجتماعية فيما بينهم، ويهذب النفوس ويربطهم بالله سبحانه وتعالى، ويسمو بهم عن مجرد التنازع والخلافات المصلحية الأرضية إلى الرغبة في ما عند الله سبحانه وتعالى. والركن الثاني الصلاة، وقد شرعت فيها الجماعة لتحقيق هذه الأخوة، فإنما يقوم المسلمون فيها خلف إمام يختارونه ليكون أفضلهم وأزكاهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. وقال ما يختش الرافع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، ثم بعد ذلك يستوي الصف استواء يشمل الكبير والصغير والعالم والجاهل والضعيف والقوية والغنية والفقيرة، فكلهم سواء في الصف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وكان يقول ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم حفر، استووا وتراصوا المنكب بالمنكب والساق بالساق حتى لا تبقى للشيطان فرجة. وحتى في بناء الصف الواحد كان يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتحقق الصلاة بذلك وحدة كاملة، فالإمام هو الآمر، لا يرفع لا يحرم الناس قبل إحرامه، ولا يركعون قبل ركوعه، ولا يرفعون قبل رفعه، ولا يسلمون قبل سلامه، وهو ضامن للصلاة، فهو يتحمل عن المأمومين ما يقع من السهو والتقصير والنقص. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وأيضا فإن المصلين تجتمع صلاتهم فتكون ترفع على أتقى قلب رجل منهم، وكلما ازدادت الجماعة كلما ازداد الأجر. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وجاء عنه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 جزءا. وكذلك ورد عنه أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أزكى عند الله. وذلك أن الصلاة تصهرهم فيكونون كتلة واحدة، فروحها التي هي الحضور والخشوع إذا كان العدد كبيرا فلا تخلو لحظة من لحظاتها من خاشع أو حاضر، وبذلك تكون الصلاة ذات روح مستمر من بدايتها إلى نهايتها. بينما لو أن الفذ صلى وحده فإنه يصعب عليه الحضور في كل صلاته، بل من الشاق أن يقع ذلك، فإذا حضر في القيام صعب عليه أن يستمر على ذلك في القراءة، وإذا حضر في أول الركوع صعب عليه أن يحضر في نهايته، وهكذا في بقية أركان الصلاة. أما الخشوع فمن الصعوبة بالمكان أن يحصله الإنسان في الصلاة كلها، وإنما يجب في ركن واحد من أركانها، وإذا خشع هذا في القيام وخشع الثاني في الركوع وخشع الثالث في الرفع منه وخشع الرابع في السجود وهكذا، لا يخلو ركن من أركانها من خشوع، وبذلك تزداد قيمة الصلاة وتزداد أهميتها. وكذلك الركن الثالث وهو الزكاة، فإنما شرعت للتكافل الاجتماعي بين المسلمين وتحقيق الوحدة بينهم وتحقيق المسؤولية الاجتماعية، حيث يحس الأغنياء بمسؤوليتهم عن الفقراء، ويحس الناس جميعا بمسؤوليتهم حيال نشر هذا الدين وإعلاء كلمة الله، ويحسون بمسؤولياتهم عن أبناء السبيل وعن الغارمين وعن المدينين، ويحسون كذلك بمسؤوليتهم عن المساكين الذين لا يملكون مالا ولا يستطيعون إنتاجا، وبهذا يتحقق التكافل الاجتماعي الذي هو ركن ركين من أركان الأخوة. ثم بعد ذلك الركن الرابع هو الصوم الذي نحن فيه الآن، وقد شرع في الأصل لينال الأغنياء مرارة الحرمان فيتذكروا الفقراء فتأخذهم الرحمة والرأفة بالفقراء من أبناء هذه الأمة ومن أبناء جلدتهم ومن البشرية كلها، فيطعمون المحتاجين من المسلمين وغير المسلمين. فقديما قال حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر جائعا. وكذلك الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، نظر في تشريعه إلى أنه مؤتمر عام يجمع المسلمين، يجمع قاصيهم ودانيهم ومشرقيهم ومغربيهم وجنوبيهم وشماليهم وأبيضهم وأسودهم وأحمرهم، يجتمعون جميعا في زي واحد، يكررون شعارات موحدة ويقومون بعبادات موحدة في مشاعر موحدة، وبذلك يحس بعضهم بالقرب من بعض، ويحققون هذه الأخوة الإيمانية الرائعة، فيتعاونون على البر والتقوى. وهذا منظور إليه كذلك في كل أعمال الإسلام، فما من أمر شرعه الإسلام إلا وفيه نظرة إلى تحقيق هذه الأخوة. وهذه الأخوة الإيمانية هي إحدى الروابط الإنسانية التي يرتبط بها الناس، فالناس يرتبطون على أساس النسب، وهذه الرابطة ضعيفة أمام كثير من المغريات والمصالح، ولذلك انقطعت في أول أسرة عرفها البشر بين ابني آدم حينما حسد أحدهم الآخر، وقد قص الله علينا تلك القصة لتكون عبرة وموعظة وزجرا عن أمثالها، فقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. والرابطة الثانية هي الرابطة السببية، وهي مثل الزواج ونحوه، وهذه الرابطة كذلك ضعيفة أمام المبادئ والأيديولوجيات والمقدسات، ولهذا انفصمت في أسرة نوح وأسرة لوط، ففرق الله بين هاتين المرأتين وهاتين الأسرتين العظيمتين، فضرب الله بهاتين المرأتين مثالا للكافرين، فقال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والرابطة الثالثة هي رابطة اللغة، فإن اللغة وسيلة من وسائل التفاهم، والمشتركون في لغة واحدة بينهم قدر قاسم مشترك، وهو أنهم يتكلمون لغة واحدة. ولكن بما أن اللغات من السهل تعلمها، فكم من إنسان أتقن لغة غير لغته الأصلية وأصبح خطيبا بها، بل ربما كان بها أبلغ من لغته الأصلية. فدل ذلك على أن هذه الرابطة لا تكفي لربط بعض الناس دون سواهم. والرابطة الأخرى هي رابطة اللون، فإن بعض الناس يتعصبون ضد بعض الألوان ويتفقون على لون يشملهم، وهذه الرابطة من أضعف الروابط، لأن البشر جميعا من نفس واحدة، وإنما تختلف الألوان باختلاف نمط العيش والتعرض لأشعة الشمس ونحو ذلك من السكن، كما قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ولهذا يكون في الأسرة الواحدة اختلاف في الألوان بين أفرادها. وقد جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فلم تنسب ذلك؟ قال: لعله عرق نزعه. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. وكذلك الرابطة الأخرى رابطة الأوطان، فإن كثيرا من الناس تجمعهم أوطان عاشوا فيها أو ولدوا فيها ونالوا فيها بعض ما يرغبون فيه، فتعلقت بها قلوبهم فيرتبطون بسكان ذلك الوطن. وهذه الرابطة ضعيفة كذلك، لأن البشر شهدوا كثيرا من الهجرات الجماعية والفردية من بداية النشأة إلى وقتنا هذا. ووطن الإنسان الحقيقي هو الوطن الذي يجد فيه حريته واطمئنانه وأمانه، كما قال الشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا، وأرحلوا في الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزلوا، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. وأي أرض لقي فيها الإنسان عانة ومشقة فإنها لا تناسبه إن كان حرا، ولا بد أن يبحث عن بديل عنها، كما قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وأمرنا الله بالسير في مناكبها والابتغاء من رزقه. وقديما قال الشاعر: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب، وقد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. ولكن الواقع أن العاقل لا يرتبط بهذا الوطن الأرضي، وإنما تسمو نفسه إلى الوطن الأعلى، وهو الجنة التي منها أهبط أبونا آدم عليه السلام، وهي المآل. فلذلك يقول الحكيم: سر في البلاد وصاحب إن تنل فطنا فيها دليلا وجانب ضيق العطني، ولا تبيتن فيها آلفا وطنا فلم يكن لك قبل القبر من وطني. وبعض الناس يعتمد على ما يذكرون أنه حديث وهو حب الوطن من الإيمان، وهذا ليس حديثا. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بل يكون حب الوطن من الكفر في كثير من الأحيان، كما منع فتيان أهل مكة من الهجرة وقد أسلموا، فأنزل الله فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والرابطة الأخرى هي رابطة المصالح المشتركة كالتجارات والوظائف والأعمال ونحو ذلك. وهذه الرابطة أيضا ضعيفة أمام اختلاف المصالح، فكثيرا ما تنقطع ويختلف أهلها. والرابطة الخامسة رابطة العيش، نمط العيش والاتحاد فيه، وهذه كذلك رابطة ضعيفة، فكثيرا ما يرغب الإنسان عما كان يعيش عليه أهله وقاربه، ويبحث عن نمط آخر من أنماط العيش. والرابطة الأخرى هي الرابطة الأيديولوجية، حيث يجتمع كثير من البشر على أساس بعض الأفكار التي يخدمونها ويقتنعون بها وينخرطون في سلكها، وهذه أيضا كثيرا ما يقع فيها الانقطاع وهي ضعيفة بسبب ذلك. فإن الأفكار الأرضية غير مستقرة وهي متنوعة، وقد تطبي الإنسان وتغزوه في فترة من فتراته كشبابه، ثم إذا حلم وأدرك عرف أنها ليست أهلا لأن يبذل حياته من أجلها وليست أهلا لأن يضحي في سبيلها. وأيضا فإنه كلما ازداد الفكر واتسع العلم وكلما اختلف أهل هذه الأيديولوجيات وحصل بينهم من الإشكاليات ما يقتضي إعادة النظر ومراجعة كثير مما كانوا يعدونه من الثوابت. ونحن نرى الآن مثلا الشيوعية عندما انقسمت بين الصين والروس، ونرى كذلك الأيديولوجيات القومية وانقساماتها الكثيرة. فتعرفون أن القومية العربية انقسمت إلى ناصريين وبعثيين، ثم انقسم البعثيون إلى عراقيين وسوريين، وبينهم من العداوة ما الله به عليم. وكذلك القوميات الأخرى كالقومية التركية والقومية الفارسية والقومية الإفريقية إلى غيرها من أنواع القوميات، يقع بينها الشيء الكثير من الانقسامات. وانظر إلى أي دولة من الدول يتعصب أهلها على قوميتهم، فانظر إلى اختلافهم وتنازعهم عند أي موسم من مواسم السياسة فقط، هذا مثال. فتجد البونا شاسعا بينهم في الطرح وطعنا لبعضهم في بعض. والرابطة القوية هي رابطة الدين، فهي أقوى هذه الروابط وهي الحاكمة عليها جميعا، وذلك أنها مستمرة في الدنيا مستمرة في الآخرة. فالروابط الأخرى منقطعة في الدنيا كثيرا، ثم هي منقطعة يوم القيامة كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن رابطة الدين والأخوة فيه باقية، فإن الله سبحانه وتعالى أكدها في الدنيا فقال: إنما المؤمنون إخوة، وأكدها في الآخرة فقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وحتى في وقت المحشر فإنه جعل المتقين وفدا، فقال سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والوفد يحقق هذه الأخوة تمام التحقيق، لأنه محل للتقدير والتعاون والتكامل والتفاهم، وهو يسير في اتجاه واحد لقصد واحد. وهذه الرابطة حكم الله لها على كل هذه الروابط الأخرى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهنا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هذه رابطة النسب، وعشيرتكم هذا يشمل اللون والعرق واللغة، وأزواجكم هذا الرابطة السببية، وأموال اقترفتموها وهذه المصالح، وكذلك تجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها هذا الوطن، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هذه رابطة الإيمان. فحكم لصالح هذه الرابطة على كل الروابط الأخرى. وهذه الرابطة التي هي الأخوة الإيمانية تقتضي بناء المجتمع بناء صحيحا، لأنها تقتضي التعاون على البر والتقوى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ومن المؤكد أن المجتمع قسم الله فيه أرزاقا وفباوة بين أهله فيه، فمنهم من آتاه الله ما هو زائد عن حاجته، ومنهم من آتاه قدر حاجته، ومنهم من آتاه أقل من حاجته. فإذا لم يترابطوا فيما بينهم فسيبقى الذي أوتي أقل من حاجته أو لم يعط شيئا للهلاك. ولكن بهذا الترابط وبهذه الأخوة يكفل بعضهم بعضا ويتآخون فيما بينهم. والأخوة الإيمانية تقتضي كذلك عيشا كريما وتعايشا سلميا بين الناس، فإن الدين يدعو لمراعاة الحقوق والإحسان إلى الغير وإلى كف الضرر عن الآخرين، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وكذلك فإن الإيمان يقتضي كف الأذى باليد واللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والله سبحانه وتعالى يخاطبنا فيقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، ويقول: وقولوا للناس حسنا. وقد جاء رجل إلى عطاء بن أبي رباح فقال له: يا عطاء، أرى في مجلسك أنواع الناس وهم مختلفون فيما بينهم، ولا أراك تميل مع بعضهم على بعض. في أيام عطاء كان المعسكر الأموي بدمشق، وكان الزبيريون بالحجاز، وكان المختار بن أبي عبيد بالعراق ومن معه من الشيعة، وكان الخوارج باليمامة مع نجدة ومن معه نجدة بن عامر ومن معه، فكانوا يجتمعون في مجلس عطاء يفتيهم جميعا في الحج والمناسك ويسألونه في أمور الدين. واستغرب الرجل هذا الاجتماع على هذا القلب الكبير المتسع، فسأله فقال: إني سمعت الله يقول: وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني، فكل الناس أمرنا أن نقول لهم حسنا وأن نعاملهم بأحسن التعامل، وذلك من مقتضيات هذا الدين. وكذلك فإن الأخوة الإيمانية تقتضي من المؤمن نصرة أخيه سواء كان ظالما أو مظلوما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصره. فالمقصود بذلك أن تنصره بدلالته على الحق وإرشاده إليه، ومنعه من الباطل، ومنعه من الظلم والاستبداد والقهر والاعتداء على حقوق الآخرين، فإن ذلك من حقه عليك. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب حقوقا على هذه الأخوة، فذكر صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث ما للمسلم على أخيه من الحقوق، فقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسلمه ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بين بعض الحقوق المختصة، فقال: حق المسلم على أخيه رد السلام وعيادة المرضى واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإجابة الدعوة. فهذه من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الطريق، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيت إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأخوة أساسها الرحمة، فالمؤمنون رحماء فيما بينهم، كما وصفهم الله بذلك في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهذه الرحمة تقتضي من الإنسان أن يشفق على الآخرين فيشملهم جميعا برحمته، فيسعى لإنقاذ من يستطيع إنقاذه منهم من النار، ويستطيع لإنقاذ من يستطيع إنقاذه منهم من الفقر والجوع، ويسعى لإنقاذ من يستطيع إنقاذه منهم من المرض والهلكة، ويسعى لإيصال النفع إليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأن دينه مقتض منه للنفع للناس حتى ولو كانوا غير مسلمين، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبذلك يعلم الإنسان أن الرحمة التي هي صفة الله جل جلاله كتبها على نفسه هي أساس هذه الأخوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزال أمتي بخير ما دام صغيرها، نعم هذا عفوا، كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتراحم فيما بيننا وحض عليه. وهذا التراحم مقتض من كل إنسان تجاه الآخرين أن يسعى لإيصال النفع إليهم وكفي الضر والأذى عنهم بكل وجه من الوجوه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر إيصال الأذى إلى الغير فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في كف الأذى عن الناس، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال: إفشاء السلام من الإيمان. وكذلك قال: أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تردوا الجنة بسلام. وجاءه رجل فسأله فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وذلك ناشئ عن هذه الرحمة. وقد قال أحد العلماء: يرحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، واقتر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. ورحمة الإنسان بعباد الله مقتضية لتعرضه لرحمة الله سبحانه وتعالى، فالراحمون يرحمهم الرحمن كما في الحديث المسلسل بالأولية. وهذه الأخوة الإيمانية مقتضية من كل من اتصف بها أن يسعى لمصالح هذه الأمة وأن يهتم بشؤونهم. وقد جاء في الحديث: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ولا بد أن يشعر بانتمائه لهذه الأمة، وأن يشعر بعنايته بقضاياها ومشكلاتها. فمن لا يهتم بقضايا الأمة ولا يجعلها على أجندته ولا يجعلها من أولوياته هو خارج عن نطاق هذه الأمة. ولذلك فأولوية المسلمين في قضاياهم الآن قضية الأولى، مثلا قضية فلسطين، لا بد أن يكون لكل مسلم سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان مسلما جديدا أو مسلما أصيلا من مسلمة الدار أو من مسلمة الاختيار، أن يهتم بقضية فلسطين ومقدسات المسلمين والسعي لتفريج كروبات الأسرى والمضطهدين والمشردين، وكذلك ما سوى هذا من الجروح الغائرة في جسم هذه الأمة في بلدان كثيرة يئن خيارها في السجون وراء القضبان، ويشرد أطفالها ونساؤها وشيوخها في أنحاء الأرض يبحثون عن رحمة الناس. وكذلك أيضا حال كثير من المستضعفين في أمر دينهم والمضطهدين من أجل عقائدهم، كما نرى في الإيغور، وكما نرى في بورما وغير ذلك من المناطق. كذلك لا بد أن يستشعر أهل الإيمان فيما بينهم بهذه الأخوة أن هذه الأخوة مقتضية من كل منهم أن يدعو لإخوانه سواء منهم من سبق من السالفين ومن يعاصره ومن يأتي بعده، فإن الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الأخوة كذلك من مقتضياتها وجود مروءة لدى الإنسان ونخوة تقتضي منه الغيرة على إخوانه والحماية ظهورهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وحفظ أسرارهم وحفظ أماناتهم وودائعهم وأداء حقوقهم إليهم، فكل ذلك من مقتضيات هذه الأخوة، وهي مقتضية كذلك لنصيحتهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهي مقتضية كذلك لأن يتمسك الإنسان بحبل الله سبحانه وتعالى ويعتصم بهذا الحبل العظيم الذي من شذ عنه شذ في النار، وذلك بسعي كل إنسان منا أن يشترك في عمل جماعي لنصرة هذا الدين. وهذا العمل الجماعي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، فقد قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولم يقل انفروا فرادا. كما حض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الجماعي المشترك لنصرة الدين، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة. وصح عنه أنه قال: المسلم للمسلم كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يد الله مع الجماعة. وكذلك ورد عنه أنه قال: يد الله على الجماعة وإنما يكون الذئب من الغنم القاصية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولا حادث في هذا الباب كثيرة جدا. وكذلك فإن القياس يقتضي ذلك، لأن هذه الأرض هي مسرح للصراع بين الحق والباطل، والحق يمثله حزب الله والباطل يمثله حزب الشيطان، وكلاهما عمل جماعي مشترك. وقد بين الله هذا الوجوب بالقياس في قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فعمل الكافة لا يدرأ إلا بعمل الكافة، وعمل الكافة يمثله حزب الشيطان مثلا عمله من عمل الكافة، فلا يدرأ إلا بحزب الله بعمل الكافة أيضا، ولا يمكن أن يدفعه فرد. ولذلك شرع الله العمل كالبنيان المرصوص، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وكذلك فإن الفطرة تقتضيه، فالنحل يبني خليته بجهد جماعي مشترك، والنمل يبني قريته بجهد جماعي مشترك، وكذلك من سوى هذين النوعين من أنواع الأمم. وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا الجهد المشترك يجب على كل مسلم أن يبذل فيه جهده وأن يشارك فيه إخوانه. فلو أن الإنسان انفرد وحده في حياته فاهتم بشأن نفسه ولم يعتني بالآخرين كحال المسلمين المتفرقين الآن في أرجاء الأرض، فإنه سيعيش وحيدا ويموت وحيدا ويفقد دينه وأخلاقه وقيمه، ولن يستطيع أن يبقي أثرا في هذه الحياة التي جاء ليترك فيها أثرا وليبقي فيها فائدة وثمرة تذكر به بعد موته وانتقاله. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه. وسعي الإنسان للاقتراب من إخوانه يكمل ما فيه من النقص، فالإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، يجهل كثيرا من الأحكام يعرفها من سواه من إخوانه، يضعف عن كثير من أمام كثير من الشهوات يقويه وجوده مع إخوانه، لا يستطيع إقامة كثير من شعائر دينه وحده يقيمها مع إخوانه، لا يستطيع إقامة كثير من مشاريعه الدنيوية أو دراسته أو غير ذلك يقيمها مع إخوانه، يتعاون مع غيرهم أيضا فيما يستطيع. فلدينا قاسم مشترك منه، ما هو القاسم المشترك الأسمى والأعلى؟ وهو هذا القاسم الديني. ومنه قواسم دون ذلك دنيوية كالمصالح والسكن والمجتمعات. فأنتم مثلا في ألمانيا لكم قواسم مشتركة فيما بينكم مع الألمان ومع السكان من مختلف الجاليات، فهذه القواسم لا بد من مراعاتها وأداء حقوقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. وسعي المسلم لأن يكون نافعا للجميع وأن يحقق ذلك هو دليل على أن الأخوة قد رسخت فيه قيمة ثابتة من قيم الدين. وقد نبه الإخوة إلى أن لديهم بعض الأسئلة، وإن كان الموضوع لم يكتمل بعد فأقتصر على هذا الحديث وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد الحسن ولد الددو على هذه الإفاضة الطيبة حول هذا الموضوع المهم جدا لا سيما في هذا الوقت، الأخوة في الله وبناء المجتمع. نذكر الإخوة والأخوات بلقاء يوم غد مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي مع هذا العنوان: مجاهدة النفس وتربيتها على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أستاذنا الدكتور يعني نتناول بعض الأسئلة والاستفسارات من الشات. يسأل أحدهم: كيف يمكن للمسلم أن يقرر موضوع الأخوة والواقع أن تقسيم الجغرافيا إلى بلدان وجوازات وقرارات تزيد في التقسيم وجفوته؟
بارك الله فيكم. هذه أمور واقعية يعيشها الناس ولكن لا يعيشها المؤمن في قلبه، فقلب المؤمن متسع لإخوانه ولأمته ويهتم بجميع شؤونها. ولا شك أن هذا الأخ في تشاد له مشكلات تشاد وله مشكلات يعيشها، حتى منها مشكلات شخصية، لكنه مع ذلك في قلبه يعيش مشكلات الأمة. ولو سأل نفسه لوجد على رأس أولوياته قضية فلسطين مثلا، ويجد نفسه مهتما بقضية الدعاة والعلماء المسجونين، ويجد نفسه مهتما بالمشردين والمستضعفين وبالمشردين في المخيمات وغير ذلك. فما كان في داخل قلب الإنسان أقوى من مجرد أمور فرضت عليه من خارجه.
جزاكم الله خيرا أستاذنا. أستاذنا
فضل أنا معك.
أكرمكم الله. سؤال آخر يسأله أحد الحضور عبر منصة الزوم: حكم وصف أو منادات غير المسلمين بوصف الأخوة؟
بالنسبة للأخوة كما ذكرنا درجات، فمنها أخوة الدين وهي أسماها وعلاها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأخوة النسبية وأخوة الجوار والأخوة في البلد ونحو ذلك. وهذه أخوة موجودة، لا تنافي ذلك، ومن يتعصب ويريد نفيها والتخلص منها إنما يريد التخلص من واقع. ولذلك أثبتها الله في كتابه، فأثبت الله العلاقات النسبية التي كانت قائمة في الجاهلية، وقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة النسبية في القوم، فبين أن كل نبي من الأنبياء أرسل إلى قومه، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، والمقصود بذلك أخاهم أي من هو منهم. وفي قريش يقول الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينكر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وجود نسب ووجود روابط ووجود أخوة بشرية، بل العكس، الله كان قادرا على أن يخلق البشر كالشجر كل له أصل، ولكنه خلقهم من نفس واحدة وجعلهم يرجعون إلى نسب واحد، فلا يمكن أن يتكبر بعضهم على بعض بأصل العنصر، فإن عنصرهم من تراب، الناس لآدم وآدم من تراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا أستاذنا وشيخنا الحبيب. أستاذنا الحبيب، لا سيما ونحن في شهر رمضان المبارك، وردنا سؤال: كيف بإمكاننا استثمار شهر رمضان المبارك في تعزيز الأخوة وتمتين بناء المجتمع؟
بالنسبة لتشريع وجوب الصوم أصلا في رمضان، نظر فيه إلى تحقيق هذه الأخوة، لأن المسلم إذا ظمئ وعنده الماء البارد سيتذكر حال العطشاء الذين لا يجدون ما ينقعون به غلتهم ولا يجدون ماء يشربونه، وإذا جاع تذكر حال الجوع الذين لا يجدون لقمة عيش، وبذلك يرحم ويستحضر حال الآخرين. وهذا من دواعي تشريع الصيام أصلا ومن حكمة مشروعيته. فلذلك رمضان مدرسة للتقوى ولكف اللسان عن الغيبة والنميمة والطعن في الآخرين، ولكف الأذن عن سماع ذلك، ولكف العين عن رؤية ما لا يحل رؤيته، ولكف الجوارح كلها عما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وتعويد الإنسان على ذلك تقليل لضرره، وبذلك تتحقق أخوته، لأن بدايتها كف الأذى كما ذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وكذلك يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول أحد العلماء: لا تجعل رمضان شهر وكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تقوم بحقه حتى تكون تصونه وتصومه. وكما قال الآخر: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. كذلك فإن رمضان يصبو بالصائمين بنفسياتهم، فهم يتعلقون بالعالم العلوي، لأن الصوم عبادة مستمرة كعبادات الملائكة الكرام. فالإنسان صائم ولو كان في درس، ولو كان في سوق، ولو كان في متجر أو عمل، وهو صائم، ولو كان نائما وهو صائم، ولو دخل الخلاء فهو في عبادة مستمرة لا يقطعها شيء من هذه الأمور، وذلك مثل عبادات الملائكة، فهي ديمة كما قال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطف ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله به ساهد أو راكع، فالساهدون هم ساهدون أبدا والراكع راكعون أبدا. وبذلك تسمو نفس الإنسان. فالخلافات البشرية إنما هي من شريعة الغاب ومن النزعة الحيوانية في الإنسان، فإذا سمى الإنسان عن ذلك وارتفع إلى العالم الأعلى واتصل بالملائكة الكرام، فإن نفسه ستسمو عن هذه الخلافات وأسبابها، وتحقق هذه الأخوة. ورمضان كله مدرسة للتقوى ودورة لإتقان هذه المهارة كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب، ندرك جيدا أنه بقي 5 دقائق للإفطار عندكم مع وجود عدد من الأسئلة. هناك طلب من بعض الإخوة برواية حضرتكم حديثا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكرموننا في نهاية هذا اللقاء بدعاء لعل في هذه اللحظات يعني لحظات الإجابة من الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. لا شك أننا الآن في وقت عزيز، وهو يوم الجمعة الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه طيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وكذلك أن للصائم دعوة لا ترد، وذلك عند فطره وعند الحضور والقرب، فتشمل ما قبل الفطر وما بعده. وهذا الفضل العظيم كذلك يناله كل المتعرضين لنفحات الله في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة من الله أعطاه إياها. وقد صح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنها هذه الساعة بالنسبة لنا على الأقل آخر ساعة من يوم الجمعة. وأحدثكم أجمعين بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن شمس الدين العلقمي عن علي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجرين العسقلاني عن أحمد بن عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن حسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال في الصحيح: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا صاحب نبيك عبد الله بن سلام الذي زكيته في كتابك أنها هذه الساعة. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة في هذه الساعة، نسألك اللهم أن تملأ قلوبنا من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، وأن تستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، وأن تجعلنا أجمعين في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته، فلا تردنا خائبين، واقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم إنك غني عنا وإننا فقراء إليك، نسألك اللهم مسألة الضارعين، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا، وآت كل واحد منا سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على مرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحقق قوتهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وفك أسر المأسورين منهم. اللهم طهر المسجد الأقصى وأخرج منه المحتلين. اللهم طهر المسجد الأقصى وأخرج منه المحتلين عاجلا غير آجل، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين المسجونين المأسورين في كل مكان يا أرحم الراحمين، وفك أسرهم واجمع شملهم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بالطواغيت المستبدين، اللهم أنزل بهم بأسك وفرج عن المسلمين بهلاكهم يا قوي يا متين. اللهم اكتبنا في من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له، واكتبنا في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم بارك على هذه الرابطة والمنتسبين إليها والقائمين عليها أجمعين، وخذ بنواصيهم من الخير وألهمهم السداد والصواب، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وأجري على أيديهم منافع المسلمين، واجعلهم أجمعين من مفاتيح الخير مغاليق الشر. اللهم افتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك، وأعنهم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق، وافتح لهم خزائن الرزق، وأعنهم على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة. اللهم ألزمهم الصراط السوي والمنهج المعتدل الوسطي يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم آمين، اللهم آمين. في نهاية هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر وعظيم المودة لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو على هذا اللقاء وعلى هذه الدروس النافعة التي لمسناها في ثنايا هذا اللقاء الطيب المبارك. نقول لكم جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم أستاذنا وشيخنا الحبيب. وكذلك الشكر موصول لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات على حضوركم عبر منصتي الزوم وعبر الصفحة الرسمية لرابطة الشباب النموذجي ماي ليج. نقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا ونفع بكم، ونذكر الإخوة والأخوات بلقاء يوم غد مع فضيلة الداعية الدكتور عمر عبد الكافي، ومع عنوان مجاهدة النفس وتربيتها على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.